بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مولانا في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات لا زالت تدور في فلك وفي مجال المسألة الاقتصادية في الإسلام، وقد سبق معنا في الآيات السابقة من هذه السورة الكريمة اهتمام القرآن، بمعنى أدق اهتمام الرسالة المحمدية التي جاءت في وحي الله تعالى بمسألة الاقتصاد مثل الاهتمام بالاعتقاد. فإن في الإسلام ضوابط لاقتصاد المسلم كما أن له ضوابط في اعتقاده، وقد مر معنا أمثلة عديدة حول هذه المسألة المتعلقة بمن ينفق وبمن لا ينفق، أي بمن يتصدق وبمن لا يتصدق، وبمن يتعامل بالحلال وبمن يتعامل بالربا. وفي هذا الباب يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان والإسلام لأجل أن يكونوا أكثر بذلا وصدقة وعطاء عندما تكون لديهم أموال، فلا تسيطر عليهم ألة الكنز. ألة الكنز أي احفظ الإنسان المال ويتركه يتجمع حتى تمر عليه السنوات. الله سبحانه وتعالى ذم التاجر أو ذم الغني الذي يكون عنده حب المال وعبادته، وإنما قد يعطي الله تعالى العبد المال ويجري الله له الأسباب إما بالتجارة أو بأي سبب من الأسباب الأخرى فيكسب المال، فعليه أن ينفق منه على أهله وعلى أسرته وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين كما هو معروف، ويبقي له ما يحتاج إليه. أما كونه يكنز الذهب أو الفضة ويتركها من غير إنفاق فهذا قد ورد في القرآن: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذي يخرج الإنسان من علة العذاب هو الزكاة، إذا أخرج الزكاة سقط عنه العذاب أو المؤاخذة، لكن أوجه الإنفاق ليست واحدة، فالزكاة واحدة من الأسباب التي ينفق فيها الإنسان كواجب، واجب على الإنسان أن ينفق. لو أن الإنسان ترك الزكاة أثم لأنه ركن من أركان الإسلام. لكن هناك أسباب أخرى للإنفاق، ومنها الهبة، الهبة أن تهب لأخيك المسلم شيء، ومنها الصدقة، الصدقة هو أن تعطي الإنسان من غير الزكاة، ومنها كذلك القرض الحسن، أن يأتي إليك الفقير أو المسكين فيطلب منك شيء فتعطيه على حسب ما طلب، هذا يسمى القرض الحسنة. والصلة أي ما ينفقه الإنسان لأرحامه ومن يحب من أهله وأسرته. من باب الصلة أي صلة الأرحام. هذه نماذج عديدة من الإنفاق الذي يثاب عليه الإنسان. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أي أي مال تبذلونه على صفة الصدقة أو على صفة النذر. الصدقة أن يعطي الإنسان الفقير من عنده لله تعالى، أما النذر فهو يشبه الزكاة، أن ينذر الإنسان إن أعطاه الله مثلا في تجارته ربحا كبيرا أن يخرج مثلا ربع المال أو يخرج مبلغا معينا محدد، فيصبح هذا النذر واجب عليه أن يخرج المال الذي ألزم به نفسه على صفة الوجوب، فإن لم يفعل ذلك فقد أثم، لأن النذر يجعل العمل كالعبادة، أي بمعنى بمستوى ترك العبادة في كل شيء. ينبغي على الإنسان إذا نذر أن يوفي. ولهذا يقول: ما أنفقتم من نفقة عامة أو نذرتم من نذر، على صفة التخصيص، فإن الله يعلمه. الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به النفس سبحانه وتعالى، أي بمعنى أن كل ما تنفقه يعلم ربك، حتى ما تنفقه في أكلك وشربك وطعامك وما تنفقه على أولادك الله سبحانه وتعالى يعلمه. كيفية العلم هذا شيء يخص الحق، ما يمكن أن نفهمه. كيف ربي سبحانه وتعالى يعلم مئات الآلاف من البشر ينفقون؟ هذا العلم الخاص بالحق من الأمور التي لا ينبغي الخوض فيها، فإن لله تعالى من صفاته ومن أسمائه ومن خلائقه من يقوم بهذه المهمة كما هو سبحانه وتعالى أدرى بذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال: وما للظالمين من أنصار، الذي لا ينفق ولا يتصدق ولا يزكي ولا يوفي بالنذر، هذا ما في له نصير لا في الدنيا ولا في الآخرة. سماها القرآن ظالم، ظالم أي ظالم نفسه من الثواب والحسنات، وظالم غيره من أن يصل إليه ما له من حق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الشرائح الاجتماعية التي وصفها القرآن بالحاجة، وأنهم يحتاجون للصدقات. إذا يجب على صاحب المال عندما يخرج زكاته، أو صاحب الإنفاق عندما يريد أن يحسن للآخرين، أن يتنبه لهذه الشرائح الاجتماعية في المجتمع لإعطائها حظها من الزكاة. فيقول مولانا سبحانه وتعالى: إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني أنت تريد أن تعلن صدقتك، تخبر الناس أن عندك صدقة، لا بس أخبر الناس، فنعم ما هي أي عمل حسن، لأنه ربما لو أعلنت الصدقة وعرف الناس أنك أعطيت قد يتشجع كثير من الأغنياء للدفع لما يرون صاحب المال يدفع، كما ترون الآن في زمنكم من يعمل مثلا صدقة لفقراء أو مساكين أو لأيتام أو المستشفى ويعلن هذا، فربما يكون هذا عامل وحافز لآخرين من الأغنياء أن يدفعون. فهذا نموذج من الصدقة. إن تبدوا الصدقات أي إن تظهروا خبرها على الناس فنعم ما هي، لكن بشرط أن لا يكون فيها شيء من شائبة الرياء ولا التنافس ولا الكبر ولا التعالي، بل يدفعها الإنسان ويعلنها لكن لأجل الله. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الدرجة الأعلى أن تنفق من غير أحد يعلم. تخفوها أي تخفون العطاء للفقير من غير علم الناس، كما جاء في الحديث: من السبعة الذي ظلهم الله بظلهم ولا ظل إلا ظل رجل تصدق بصدقة فيه، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا دلالة على أن الدين الإسلامي يتابع الإنسان حتى في نفقته، وأن الإنسان كما يثاب على صلاته وصومه وحجه يثاب أيضا على زكاته وعلى دفعه للمال. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، من هو الفقير؟ الفقير الذي يحتاج على أقل تقدير إلى 5 مثلا ريال يوميا أو 10 ريال يوميا، لكنه لا يجد إلا ريالين، يعني عنده أسرة وعنده أتباع وأبناء يريدهم مثلا في اليوم الواحد 10 ريال، هذا إذا أخذنا بالحد الأدنى، أو كما في ترتيبنا الآن يحتاج كما يقول مشاهرة أو مرتب لاجل يغطي حاجة عائلته يحتاج مثلا إلى 5000 أو 10000، لكن في الأصل مرتبه أو جهده الذي يجده لا يتجاوز 2000-3000، هذا الذي يجده. لكن هناك فارق كبير فيما يحتاج إليه وفيما يعطى أو فيما يمنح، هذا يسمى فقير. الفقير هذا يجب عندما تخرج الزكاة أن يعطى من الزكاة لاجل يغطي النقص الذي يحتاج إليه في رزقه. وفوق أعلى درجة منه المسكين، المسكين الذي يحتاج إلى 10 لكن يجد 8، بمعنى أنه أقرب إلى له إلى الاكتفاء الذاتي فيما معه، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. وهذا تقدير في عالم الإسلام أنه عائدات المال مثلا عائدات التجارة، عائدات البترول، عائدات المعادن، كل عائدات تدخل على حكومة أو على فرد أو على تاجر يجب عليه أن يخرج حق الله تعالى منها. لا يصح لإنسان أن يقول هذا حقي ما بأعطي أحد، حتى الزكاة بعضهم ما يخرجوها، عليه إثم كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أوجد التكافل كما سمعتم في الآية. فهو خير لكم إنفاقك للمال في سبيل الله وفي مصادرها الصحيحة هو خير لكم. طيب، وبعد لما يكون خير قالوا يكفر عنكم من سيئاتكم، كثير من الذنوب ما يمحوها إلا البذل، إلا الكرم، إلا الإيثار، إلا العطاء. فإن الذنوب كثيرة الإنسان يمارسها بطبيعة حاله ربما لا تؤثر فيها الصلاة والصوم، لكن الصدقة تؤثر في ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، إذا عندك مريض تصدق بصدقة وانويها بنية أن الله تعالى يشفي مريضك. فالصدقة فيها فائدة، أي بمعنى أنها يشكر الله سبحانه وتعالى فاعلها ويكفر عنه من سيئاته. والله بما تعملون خبير، هناك أخبرنا سبحانه وتعالى أنه محيط بنا بعلمه فيما ننفق وما نعطي، وهنا يقول والله بما تعملون، كافة سلوك الإنسان الذي يعمل في السر أو يعمل في العلن أو حتى ما يخفي في صدره، فالله سبحانه وتعالى خبير بذلك ومطلع على ذلك، ولا يفوته شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولهذا يقول مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليس عليك هداهم. كان العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يتصدقون حتى على الكفار، من عنده عمه ولا ابن عمه كافر يعطيه ينفق عليه. فكأنه لما كثروا الفقراء المسلمين واحتاجوا، بعض المسلمين قالوا ما بنعطي الكفار المسلمين مننا أحد، ما عاد بنعطيهم. فأنزل الله هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا تجعل انشغالك بالكفر لهم فلا تعطيهم، بل أعطهم النفقة لله وإن كان الرجل كافرا. وهذه دلالة على أن الإسلام يقربهم، إذا هم أقاربك أو أهلك فالإحسان للأقارب وإن كان كافر هذا يقربه، عرفتم، باعتبار أن العطاء لله تعالى وليس لعنصر الإنسان. قال ولكن الله يهدي من يشاء، أنت لما أعطاك الله الإيمان وأسلمت تحتقر العبد الذي كفر؟ من الذي هداك ومن الذي أضله؟ في حقيقة الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تتعامل مع هذا المنحرف أو هذا الضال بشيء من الأدب، فلعل الله تعالى أن يعيده لدائرة الإسلام. ولهذا جعل الله تعالى قسم من أقسام الزكاة في المؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم؟ الذين لا زالوا حديث عهد بإسلام، كما نرى مثلا الآن في بعض البلاد قد يأتوا من بعض الأجناس غير مسلم، إما مسيحي أو يهودي أو وثني أو غير ذلك، فيدخل الإسلام. إذا دخل الإسلام صار من الزكاة له حق، أن نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه حتى يتألف قلبه للإسلام، وهذا جزء من الزكاة مفروضة أن يعطى للمؤلفة قلوبهم. وكذلك إذا كان جارك أو ابن عمك، وبالطبع الحمد لله نحن في بلاد إسلامية ما عندنا شيء كفر، لكن هذا يحصل في البلدان الأخرى كما شرق آسيا ومثل أوروبا ومثل غيرها من البلدان الذي غالب أهلها كفار ولكن فيها مسلمين. فقد يكون المسلم تاجر أو يكون عنده مال كبير وله أقارب كفار، لا مانع من أن يحسن إليهم، فإن هذا من الدين، ولكن ليست الزكاة، الزكاة ليس لهم، وإنما الإنفاق الذي يتبرع به الإنسان من باب التبرع. وأما الزكاة لا تعطى إلا لأهلها من الأصناف الثمانية من المسلمين. والسابقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يمنعوا الزكاة عن غير المسلم، فقال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. المال اللي تدفعه أنت تعتقد أنه نفع ذاك، وهو لا، نفعك أنت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة مصلية يعني ناجحة مأكولة، فتصدقوا بها، ولم يبقوا للنبي إلا الكتف. فلما جاء النبي قال: يا رسول الله، ما بقي منها إلا هذا الكتف، فأكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الشاة بقيت إلا الكتف فقد ذهب، يعني ما تصدقتم به بقي، وما أكلناه ذهب، ما أكلناه استمتعنا به، أما الذي صدقناه بعد الفقراء والمساكين هو الذي يبقى. فأنت عندما تعطي المال لا تعتقد أن المال ينقص، بل يزداد، ما نقص مال من صدقة، بل يزداد بل يزداد بل يزداد. ولهذا نظام الاقتصاد عند المسلم غير نظام الاقتصاد عند الكافر. الكافر ليس عنده هذا الإحساس أن إذا أنفق سيزيد ماله أو سيبارك الله له في ماله، لأن البركة ما تتأتى إلا بالإسلام. فيبارك الله للمسلم في صدقاته فينمو ماله، أي يزداد يربو، يبارك الله فيه. قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا الثواب الذي أنتم تنتظروه إذا أنفقتم النفقة لوجه الله. عرفتم لوجه الله أي من أجل الله. حتى تصل بعض الناس وبعض البلدان حتى يرسلون مساعدات ويعلنوها في التلفزيونات في الأخبار، فإن كان أعلنوها لأجل الشهرة ما لهم ثواب، وإن كان أعلنوها لأجل معرفة الناس أن البلاد الفلانية أو الحاكم الفلاني أو التاجر الفلاني أنفق يتشجع الناس في الإنفاق أثيب على ذلك. أما ما أنفق للرياء أو أنفق للسمعة أو أنفق للشهرة فلا ثواب عليه، تصبح ثوابه الشهرة وثوابه ما نوى به في هذا الإنفاق. وما تنفقوا من خير، سواء كان مال أو كلمة طيبة أو ثوب أو مما يحتاج إليه الناس، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، كل ما تنفقه يحفظ لك حتى تأتي يوم القيامة فتعطى بمقابل الحسنات. وقد ورد في الحديث أن العبد المسلم يوم القيامة تحت ظل صدقته، فإن كان صدقتك صغيرة تظلك بظلال صغير، وإن كان صدقتك كبيرة تظلك بظلال أكبر. فالمسلم في يوم البعث والنشور مع شدة الحر وشدة الشمس يكون تحت ظل صدقته، وهذا فيه إشارة إلى طلب الإنفاق. طيب، لما نقول لكم أنتم هذا الكلام أنتم طلبة، هل عندكم قدرة على الإنفاق؟ بعضكم يقول هذا الآيات عدلة بتلزم اللي معاه فلوس يعطونا، والأصل ليس كذلك. الخطاب ليس فقط للغني، الخطاب لك أنت الذي ما معك شيء. فإن لم يكن عندك مال أقل شيء تبش في وجه أخيك. هذا الإنسان الذي يعبس في وجه الناس ما يعرف يتصدق على نفسه ببشاشة وجهه، وأن تبش في وجه أخيك والكلمة الطيبة صدقة. ما عندك مال، ما عندك شيء تنفق على الآخرين، احسن الابتسامة، احسن بشاشة الوجه. لماذا؟ لأن هكذا الدين. فإذا رأيت الإنسان يكشر بوجهه تعرف أن في نفسه شيء، ليس في قلبه صفاء لأخيه المؤمن وهذه من الأمور التي لا يعلمها إلا من يعرف هذه المعاني في القرآن. قال ما تنفقوا من خير وفى إليكم، أي يجزيك الله سبحانه وتعالى عليه، منهم ما يجزيك عليه في الدنيا ومنهم ما يبقي لك في الآخرة، وأنتم لا تظلمون. لا تعتقد أنك لما أنفقت ظلمت نفسك، وزع الإنسان جزء من ماله فجأة قال والله غلطت أنا دفعت كثير، ضاع علي مال. قال لا 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 تخاف، ما بتظلم، ولو يكون ما أنفقت يبقى عند الله سبحانه وتعالى في يوم أنت محتاج فيه إلى الصدقة، محتاج إلى الحسنة، محتاج إلى الثواب، فإنه ينفعك في يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب نين. طيب أي معنى بقلب سليم؟ أي دفع ماله وعمل العمل لله وليس للرياء، هذا معنى القلب السليم، أي سلم عمله من النية السيئة، وسلم عمله من الرياء، وسلم عمله من العجب، وسلم عمله من هذه الدخائل التي تصيب النفس. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، نموذج من نماذج المجتمع الفقراء، والفقراء اسم عام لكل محتاج، فقير يسمى، لكن هنا خصص الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الفقراء يخرجون في الجهاد، وإنما يخرجون في الجهاد يرابطون، فليس لهم دخل، لا عندهم تجارة ولا عندهم كسب ولا عندهم زراعة، ولكنهم يظلوا في مرابطين في هذا الليه في هذه الأماكن للجهاد في سبيل الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمعتم في القرآن أن يتصدق عليهم، للفقراء الذين أحصروا، أي ظلوا مربوطين بعملهم الوظيفي وهو الجهاد في سبيل الله. فالفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم بحكم وظائفهم ما يقدر يعمل في التجارة أو يعمل في الزراعة أو غير ذلك، فلا بد أن يعطى من الزكاة شرعا كما هو في الآية الكريمة، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا المعنى أنه في كثير من عباد الله متعفف، أي ما يحب يمد يده لأحد ولا يسأل، ويعني يتجنب الذلة لنفسه، فمدح الله هذا الصنف من الخلق. فإن كان مثلا مرابط في سبيل الله، أو كان كما سمعتم فقير لا يكفيه ماله لكنه متعفف، هذا المتعفف يجب أن يتصدق عليه بطريقة السر، فإن فضله أكثر من ذاك الذي يجلس في الطريق يسأل، كما تجدون الآن بعض الناس في الطريق يسأل، مضطر بفقره أن يسأل، يعطى من الزكاة كسائل. لكن الذي تعلم أنه في بيته فقير ولا يصل إليه شيء، فضلك في عطائه أكثر من عطائك للسائل، وهذه مراتب الفقر. فإن الذي يعطي الفقير الذي لا يسأل الناس إلحاف، عرفت الإلحاف؟ أي لا يشدد على الناس في العطاء بأن يلزمهم أو يحلف عليه بالله عليك أعطنا، بالله عليك أنا كذا أنا كذا، هذا إلحاف، يعني بمعنى تشديد، لا ينبغي في الفقير أن يكون فيه ذلك. ولكن إذا علمت أن أحد من الفقراء مستور الحال ولا يتكلم، عليك أن تنفق عليه وتعطيه، فإن الثواب في ذلك أفضل. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، كرر الآية مرة أخرى للتأكيد، لأجل يؤكد أن ما أنفقت الله سبحانه وتعالى أعلم به، وهو الذي يعطيك عليه الثواب. الذين ينفقون أموالهم العباد الصالحين، الذي يعطيه الله مال أو يمنحه الله مثلا نصيب من الحبوب والزراعة والمكاسب، فينفق المال بالليل وبالنهار، بمعنى أنه لا يمنعه مانع من الإنفاق في سبيل الله، إما سر وإما علانية. أول ذكر الليل، ثم ذكر النهار، ثم ذكر السر، ثم ذكر العلانية، وهذا تضاد الأوقات دلالة على أنه لا يمنعه مانع من الصدقة في أي ظرف. إذا جاءك المسكين في الليل أعطيه، وجاءك بالنهار أعطيه، فإن الثواب في حينه أفضل من الثواب في الوقت الآخر. أيضا سرا من غير علم أحد، علانية تعلنها وتخبر الناس أنك تصدقت على فلان أو أعطيته زكاة من مال الله، فكل هذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يمنح العبد الثواب الجزيل عليه. يقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى فلهم أجرهم عند ربهم. لما تكون هذا الكلام تسمع ربك يقول لك حقك عندي، لهم أجرهم عند ربهم. يمكن تنفق على مسكين، المسكين يذمك. يمكن تعطي فقير، يقول الفقير ما أعطيتني إلا قليل. يمكن توزع شيء على الناس، كل واحد يسأل الثاني كم أعطاك، شوف هذا يمكن ظلمني أنا وأعطاك أنت بزيادة. هذا الناس. لكن لما تتصدق بأدنى شيء على فقير ومسكين عند ربك، لا، الله سبحانه وتعالى يعطيك الثواب على أقل ما يمكن عطاءه. ورد في الحديث أن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في بيتها وليس عندها شيء غير تمرة، البيت كله في تمرة، فلما أرادت أن تأكلها طرقها طارق، ففتحت الباب فوجدت امرأة معها عيال تحملهم، قالت لها: يا أهل بيت رسول الله تصدقوا علي. ما عندها شيء غير التمرة، شقت التمرة نصفين، نصف أكلته ونصف غاتها ذلك. قالت: بيت رسول الله ونصف تمرة، شوفوا كيف المسكين أحيانا يستقل الشيء. قال: أنتوا بيت النبي وتعطونا نصف تمرة، ما يصلح. قالت لها عائشة: يا هذا، إن الله تعالى يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خير. كم في هذه النصف التمرة من مثقال الذرة؟ لما نسألكم إيه الذرة؟ أنتوا تعدقوا الذرة ذي اللي تمشي في الأرض، لا، مشها ليست هذه الذرة. الذرة أصغر جزء في الخلية، أصغر جزء في المادة الذي لا يرى بالعين. لأن لما تأتي إلى التراب تضع يدك عليه تشوف الشمس مثل الشعاع، ذرات صغيرة، هذه الذرات الصغيرة لا ترى بالعين. إن الله تعالى يعطيك ثواب حتى على مثقال الذرة. هناك في الآية يقول: وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طريقة الحساب عند الله سبحانه وتعالى أكثر انضباط من طريقة انضباط البشر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم، يضمنون أن الله تعالى يحفظ لهم صدقتهم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عائشة وأخبرته بالقصة، قال لها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني إن نصف تمرة بتحجب عنك النار يوم القيامة. إذن معنى أن الصدقة تنفع الإنسان، منها ما ينفعك في الدنيا بالعافية وطول العمر والبركة في الرزق، ومنها ما ينفعك عند الموت، ومنها ما ينفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يدل على أن الإسلام أمر المسلم بأن يبذل. الآن لما ترون الأرصدة اللي يسمونها هذه في زمانكم المالية، التي تأتي في بعض البورصات ملايين الملايين ومليارات يعبثون بها في هذا العالم في سوق الربا وفي ما يسموه بغسيل الأموال وحركة التجارة وغير ذلك، إن لم يكن فيها هذه الشروط الشرعية خاصة في بلاد الإسلام فإنها تدخل في دائرة أخرى، وهي دائرة المحق، كما سيأتي معنا في الآية، أن الذي يتعامل بالربا ويدفع الأموال لأجل المضاربة أو لأجل القمار، وهذا القمار الآن منتشر حتى في بلاد المسلمين. القمار وهو يلعبون لعبة من الذي يتعاملون بنماذج البيع والشراء. طب أنتم الآن يمكن عادكم ما اطلعتوا على هذا، لكن بتكبرون، أعتبر هذا الكلام لك خلال 10 سنين ستخرج للسوق وستعرف الحياة. يمكن حد منكم يكون تاجر لا ينسى أصحابه، إذا حد منكم أعطاه الله تجارة لا يكون بخيل، من يعرفه من إخوانه من يعرفه من أصحابه يساعده، تنال بذلك الثواب ومن أهله. فطريقة التعامل في الأسواق الآن اللي أنتم تعيشوها فيها اضطراب شرعي، يعني غير قائم على الدين على وجه الحقيقة. أسباب البيع والشراء، وسائل التجارة، الدورة المالية، هذه كلها الآن دخلت فيها والعياذ بالله الشبه. فلذلك إذا تحرى المسلم لماله وأنفق من ماله الحلال كما قال في سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ما تحبون، أي المال الذي ليس فيه شبهة. فالله تعالى ما يفوت عليه فعلك في هذا الإنفاق كان سر أو كان علانية، فلهم أجرهم عند ربهم، أول ثواب عند الله مضمون، ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم من الفقر، ولا خوف عليهم من نقص المال، ولا خوف عليه عند الموت، ولا خوف عليهم البعث والنشور. هذا أمان من الخالق سبحانه وتعالى، هذا كلام الله؟ عادك بتشك في كلام الله؟ المولى يقول أنك لما تتصدق تنال ضمانة أن الله يبعد عنك الخوف. لماذا؟ لأنك أمنت غيرك، تسمونه الأمن الغذائي، لما تؤمن غذاء غيرك ولو حتى بالمتيسر أنت في هذه الحالة تنفع نفسك، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، كما سمعتم في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، المريض يتصدق فإن الله تعالى يشفيه ببركة الصدقة، ولا هم يحزنون. يجعل الله تعالى المتصدق الذي يتصدق على الفقير والمسكين وغيره من المحتاجين يزيل الله عنه سائرة الحزن، أي دائما يجعل الاستبشار في قلبه، لأنك لاحظ لما تجد يتيم ولما تجد مسكين ولما تجد أرملة وتعطيها شيء أنت تشعر براحة في خاطرك أنك قدم شيء ولو كان يسيرا. هذا معنى من المعاني أن الله يجلي الحزن والضيق والهم من العبد بصدقته، هذا في الدنيا، ومثلها عند الموت، ومثلها في البرزخ، ومثلها يوم يلقى الله، فلا يصيبه أي حزن. ما هو الحزن؟ الحزن ضيق يصيب الإنسان في القلب لسبب، حين قد يكون السبب المعصية، أليس المعصية تورث حزن، تورث كآبة؟ فيقول لك تصدق، فإن الصدقة تبعد الحزن الذي يترتب على العمل، على عمل السيئة أو شيء من هذا القبيل. ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن تكلم القرآن الآن عن وصف نماذج من الحلال، كل الآيات التي استمعنا إليها وصف نماذج من الحلال التي يدعو القرآن المسلم إلى الإنفاق فيها حتى ينال بذلك الثواب، سواء كان الأجر عند الله أو كانت الصحة في الحياة أو كان ذهاب الحزن أو كان انعدام الخوف. ثم قال سبحانه وتعالى على فئة أخرى لها نشاط تجاري عندهم أموال، لكن طريقة تعاملهم في التجارة غير صحيحة، الذين يأكلون الربا. تعرفوا الربا؟ البنوك. هل البنوك الآن غير موجودة في الأرض؟ اليوم البنوك في العالم العربي والإسلامي فضلا عن الأوروبي هي المتحكمة في الاقتصاد، وهذه النقطة المهمة التي ينبغي أن يعرفها كل طالب علم. فإذا أردت أن تعرف سلامة الدولة أنها دولة إسلامية صحيحة لا يوجد فيها ربا، وأما إن لم يكن فيها وإن كانت في 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 قرارها علة كما تعرفون في الركن الثاني من أركان فقه التحولات من أركان علامات الساعة وجود خلل فيه في الحكم والاقتصاد، إذا في اقتصاد مختل التوازن شرعا فهنا خلل في الحكم، وهذا قياس شرعي. الآن تجد بعض المسلمين مثلا يقول نحن بلدنا قائمة على الدين وعلى الإسلام وبلدان المسلمين فيها كذا وفيها كذا، انظر للاقتصاد عنده، إذا وجدت الاقتصاد عنده مثل الاعتقاد تعرف أن النظام سليم، وإن وجدت الاعتقاد يتكلم فيه والاقتصاد والعياذ بالله ربوي تعرف أنه كذب، وأنهم ينبغي أن يزال كلا الأمرين، علة الاقتصاد وعلة الله وعلة الاعتقاد. الذين يأكلون الربا، انتبهوا لهذا الكلام، الذين يأكلون الربا، إما يأكلون الربا من حيث التعامل به، أو يأكلون الربا من حيث أنهم يطعموه أنفسهم وأبنائهم، لا يقومون أي لا يتحرك أحدهم في حركة أو صلاة أو عبادة أو عمل أو وظيفة أو تجارة أو علاقة بالآخرين. هذا المثال العجيب، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان اللي يتخبط الممسوس يسموه مصروع، إنسان يصرع فيتصرف تصرف غير حسن وهو مصروع. يقول مولانا أن الذي يأكلون الربا في الدنيا صح أن عندهم مظاهر مالية وعندهم تجارة وعندهم مظهر، لكن هؤلاء صرعاء، تصرفاتهم رعنة مبنية على الانفعال، لأنهم يأكلون حرام، لأنهم يتعاملون بالحرام. والذي يقول هذا الأمر خالق الحلال والحرام الحق سبحانه وتعالى. وإن كانت الأموال كثرت كما ما نرى الآن في بيع الأسهم، يثري الإنسان في سنة بما لا يثريه غيره في 10 سنين. يقول الحق سبحانه وتعالى أن هذا الإثراء ممحوق محق، وإن كنت تراه مال متعدد الأطراف أو الأنواع. قال سبحانه وتعالى: يكون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يصاب حتى وهو يتكلم، له يتكلم ولا يوعظ ولا يعلم ولا يدرس، يكون عنده نسبة الانفعال أكثر لأنه يأكل الحرام. لأن الوقود، أضرب لكم مثال، عندك سيارة وقودها محدد ببنزين معين، عرفت؟ اختلط في هذا البنزين كما عندكم الآن، يغشون الديزل ويغشون البترول. سوق السيارة الآن شوف كيف لما تفتف، معناه تخبط كذي، يتخبطه الشيطان من المس. شوف السيارة ترتعد، لماذا؟ لأن دخل فيها، دخل في مادة عطائها ومادة وقودها شيء مفسد. المال كذلك، إذا دخل في المال شيء مفسد يكون الإنسان أكثر انفعال، لأن أثر الانفعال بسبب الشيطان. الربا مدخل للشيطان على القلب وعلى الروح وعلى السلوك. فيقول أن الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال سبحانه وتعالى مستغربا ومستعجبا في من يتعامل بالربا إلى اليوم، ذلك بأنهم قالوا، شوف كيف يصف كلام الكفار وكلام المرابين، قالوا إنما البيع مثل الربا. يا ليتهم قالوا إنما الربا مثل البيع، قدموا في الأصل الربا واعتبروا الربا هو الأصل والبيع هو الفرع. والإسلام يقول لا، البيع هو الأصل والربا هو عبارة عن شيء شاذ خارج عن دائرة الحق. وأحل الله البيع، لاحظوا اللفظة هنا، يقول قالوا إنما البيع مثل الربا، لما قال المولى قال نفي لذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا، قدم البيع وأخر له الربا، لأن الأصل في حياة المسلم هو البيع. كل نماذج البيع مسموح بها، لكن إذا كان في ربا، كل قرض جرى ربح فهو ربا. واحد جاء إلى عندك وانت محتاج وقال لك خذ هذا 10 جواني السكر بكذا كذا، وإن شاء الله بعد شهر أو شهرين تردها لي، لكن شفنا بزيد على كل كيس 50 ريال أو 100 ريال. طيب ليه تزيدها على سعرها؟ قال لأنك تبي تأخرها عندك، أو أنا مالي بيتعطل، هذا ربا. هاي صح. أو كما ترى مثلا يضعون بعض الناس مالهم، يحتاج إلى مال، فيأتي إلى تاجر ويقول له بغيت منك 20,000 أو 30,000، يقول له مرحبا سددها، يقول بسددها بعد كذا كذا، يقول له السنة الأولى عليك فوق المبلغ كذا، وعليك فوق المبلغ بعد سنتين كذا مثل البنوك، وعليك كذا كذا ضرائب. هذا ربا، هذا حرام. يجب أن تعطي الآخرين بنفس القيمة، لا تزيد ولا تنقص. لهذا قال سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم له الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، فمن سمع كلام القرآن فانتهى وكان يعمل بالربا فله ما سلف، تاب الله عليه. ومن عاد، وهذا السؤال، متى عاد الربا في بلاد المسلمين بعد ما أبعده النبي؟ لاحظوا هذا الكلام، كلام النبي، قال ومن عاد من المسلمين بعدما أزيح الربا. تعرفوا متى أزاح النبي الربا؟ في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم والربا تحت قدمي، هكذا أسقط الربا. وأول ربا أضعه ربا العباس، كان العباس بن عبد المطلب يتعامل بالربا على طريق الجاهلية، ويعلم النبي أنه لما بيتكلم بيقول له أول عمك، قبل ما تعلم الناس علم عمك، مباشرة قال في الكلمة التي خطب بها الربا تحت قدمي وأول ربا أضعه ربا العباس، أسقط النظام الاقتصادي الربوي وانتهى. يقول المولى فمن عاد، أعاد الربا في بلاد المسلمين أو تعامل بالربا في بلاد المسلمين، ومن عاد فينتقم الله منه. هذا اللي يخيف، أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المتعامل في أساليب الصدقة بهذا المعنى. ومن عاد في الآية قال، في آية أخرى قال فينتقم الله منه، وهنا قال فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في ناس يدخلوا النار ويخرجوا على مقدار ذنبهم، لكن هذا ما يخرج من النار، سموه الخلود. لماذا خلود؟ لأنه في الدنيا أثرى وتعامل بالربا، ومع علمه أن الله تعالى نهى عن ذلك. ثم يقول يمحق الله الربا، أي لا بركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيدها وينميها. والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن غالب من يتعامل بالربا هم الكفار. وأثيم أي آثم، آثم في نفسه وآثم في فعله وآثم عند الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم نصيب من الحلال في رزقنا وحياتنا وظاهرنا وباطننا، ويرزقنا بإذنه سبحانه وتعالى الموعظة التي يصلح الله بها الأحوال والقلوب والذوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.